إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن ما يجري في الساحة اليوم من الفتن والقلاقل والاضطرابات والشرور العظيمة المستطيرة إنما هو شيء من العقوبات على المعاصي التي انتشرت في صفوف المسلمين. يقول رب العزة والجلال في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يجري من الفساد والإفساد في الأرض في شتى أنواع في شتى مناحي الحياة إنما هو عقاب على بعض ما يجري من المعاصي والذنوب، وذلك من رحمة الله عز وجل، وهو أيضا إمهال للناس لعلهم أن يتوبوا. أما لو أخذ الله الناس بكل ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال عز وجل في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل مصيبة يصاب بها المسلم إنما هي من عمله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه الآيات وغيرها كثير تدل على أن كل شيء يعتري البشر من الشر والمصائب والبلايا والمحن إنما هي عقوبات على ما جرى منهم من الذنوب والمعاصي. وإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم حكاما ومحكومين، علماء وعامة، رجالا ونساء، عربا وعجما، إلا من رحم الله وقليل ما هم، يرى عجبا عجابا من انحرافهم عن صراط الله المستقيم وميلهم عن سبيله القويم. بل صار حال كثير منهم المشاقة أي أنهم في شرك، والكتاب والسنة وآداب وأحكام الإسلام وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام في شرك آخر. ومن صار على هذه الحال فلا عجب أن تنقص عليه الحياة وأن يعيش في شر وبلاء مستطير. قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. ولهذا يا عباد الله، ما دمنا نعرف السبب الذي أوصل المسلمين إلى هذه الحال وصارت حياتهم مليئة بالفتن والقلاقل والاضطرابات والشرور، وجب علينا أن نسعى للخلاص. وهذا الأمر وهو السعي للخلاص مما نحن فيه من الحال السيئة التي لا يسر بها صديق وقد أشمتت بنا أعداءنا، واجب السعي إلى الخلاص من هذه الحال ليس منوطا بأعناق فئة دون فئة، بل يجب على جميع المسلمين كل على قدر استطاعته أن يبذل ما يقدر عليه من أجل أن يتخلص المسلمون مما هم فيه، وذلك بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعته. فبما أن المعاصي هي التي جلبت علينا هذا البلاء فلن يرفع إلا بزوالها، وذلك بالتوبة النصوح والعودة الصادقة إلى الله عز وجل. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالله عز وجل بين أن السعادة والطمأنينة والحياة السعيدة والبركات والأرزاق إنما تكون بالإيمان والتقوى. وقال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإن مما يجب على المسلمين في جميع أحوالهم من سرور وحزن وأمن وحرب وصحة ومرض وغنى وفقر واستماع وفرقة أن يرجعوا في جميع أحوالهم إلى الكتاب والسنة على فهم السلف، وذلك بالرجوع إلى أهل العلم المستبصرين المعروفين بصحة المعتقد وحسن المنهاج، من أجل أن يعرفوا ما الذي يلزمهم تجاه الحال التي هم فيها. يقول المولى تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فالرجوع إلى الكتاب والسنة ليس في حال القلاقل والفتن فقط، بل نحن ملزمون بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند النعمة والنقمة وعند الخير والشر وعند الرخاء والشدة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع إلى الكتاب والسنة في جميع الأحوال أمر واجب، ولا مخرج للأمة إلا بذلك. فإن الأمة الإسلامية لن تعالج الأمراض التي مزقت وأضعفت بدنها ولم تتخلص بما هي فيه من البلاء إلا بالعودة الصادقة إلى الكتاب والسنة وعلى فهم السلف. يقول المولى تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيره أحسن تأويلا. وإنما يحصل بين المسلمين الفرقة والخلاف والتناحر والتناقض والحيود والانحراف إذا حكموا في أحوالهم العواطف والآراء وأقوال الرجال والأهواء والعقول والأنسجة، ولم يحكموا شرع الله عز وجل. فلذا لا يستقيم الحال حين أن يفزع الناس إلى آراء ذوي الرأي وإلى عقول البشر وإلى مذاهب أهل المذاهب وإلى العواطف، لن يستقيم لهم حال. إنما يسترشد المسلمون ويعرفون طريق الفوز والفلاح والنجاة إذا رجعوا في شؤون حياتهم وفي كل أمورهم إلى الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم وما يجري في كثير من البلاد الإسلامية من الثورات والحماس الأدوف وتحريض الشعوب على حكامهم، كل ذلك تأثرا بما جرى في دولة تونس. ولهذا في هذه الجمعة سنقف مع هذه الأحداث وقفات، عل الله أن ينفعنا وإياكم بها وأن يسترشد بها محب الخير لنفسه ولأمته، وأن يجعل الله فيها هداية لكل من رغب في صلاحه وصلاح مجتمعه. الوقفة الأولى: إن ما جرى ويجري في الساحة لهو أكبر عبرة أو من أكبر وأعظم العبر لحكام المسلمين الذين قد عظم ظلمهم وشرهم، وتناسى الكثير منهم إلا من رحم الله ما هم فيه من الأمانة والمسؤولية، أصبحوا يتنافسون على السلطات وكأنها شهوة وندوة وكأنها مصلحة ومتاع يتنافسون من أجله، وهي مسؤولية وأمانة. يوم القيامة من ولي شيئا من أمور المسلمين يأتي موثوقا بين يدي الله عز وجل بما كان في عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يوبقه ظلمه. والعصر الحاضر ناهيك عما في الكتاب والسنة والسيرة والتاريخ مليء بالعبر، فكان عليهم أن يعتبروا بما جرى لحكام ظلمة في هذا العصر، تجبروا وتكبروا وحاربوا دين الله ونشروا الشر والفساد ولم يبالوا بتحكيم الشريعة. كيف آل أمرهم إلى الذل والهوان بعدما كانوا عليه من العزة والقوة والجبروت. يا عباد الله، إن العزة إنما يكون بطاعة الله، ومن طلب العزة في المعاصي والذنوب والتجبر والتكبر سرعان ما ينكس على رأسه وسرعان ما يؤول أمره إلى الذل. والمسلم من أعظم صفاته أنه يعتبر بما يجري حوله، ففيما يجري من تحول الأمور على بعض الناس من القوة إلى الضعف، ومن العز إلى الذل، ومن المكانة إلى المهانة، عبرة لكل ذي مسؤولية، بل هو عبرة لجميع المسلمين. والذي يصرف الأمور هو الله، هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يعز ويذل. ولهذا من لم يعتبر واستمر في غيه يخشى أن يقول الأمر عليه على مثل ما حصل لغيره، وإن سلم في الدنيا فكيف سيكون حاله بين يدي الله عز وجل. الوقفة الثانية: إنما جرى من زوال حاكم تونس عن مقعده الذي كان عليه، وإن كان بطريق خاطئة وبفتن وقلاقل وبسبب رجل قتل نفسه، ولا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، إلا أن المسلم يفرح بزوال الظلمة المحاربين للدين فكم كان يحارب الحجاب، وكم كان ينفر عن الصلاة الشباب، وكم كانت تعطل حدود الله، وكم كانت الرذيلة تنشر والفاحشة تحمى. فهذا مآل مثل هؤلاء من الظلمة، وفرحنا بمثل هذا له شاهد من شرع الله وكتاب الله. فإن المسلمين الأول صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم فرحوا حين أن انتصر الروم على الفرس، مع أن الروم كفر نصارى ملعونين، أعداء الله وأعداء رسله، مشركون بالله عز وجل، كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أهل كتاب وهم أهون بالشر من الفرس. الفرس مجود عباد للنار، أصحاب دين أرضي وثري. ففرح المسلمون بنصر انتصار الروم بعد هزيمتهم على المجوس، لأنه فيه ذل لأناس هم أعظم شرا وأعظم ضررا. ورب العزة والجلال يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فرب العزة والجلال يدفع ظالما بظالم، فيكفي أهل الصلاح والخير ويكفي المسلمين شر الظلمة بأن يسلط عليهم من هو أعظم منهم ظلما وفجورا. وجاء في الحديث: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وبمثل هذا الفضل والخير يفرح المسلمون، فإن الفرح بنعمة الله خير عظيم. ولهذا قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الوقفة الثالثة: لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه تحت أي ظرف من الظروف، ولا يجوز للمسلم أن يتضجر من أقدار الله عليه، لئن ابتلاك الله بفقر أو جوع أو ظمأ أو مرض أو ضيق أو موت في الأنفس أو محق في البركات، فإنما يجب عليك الصبر والاحتساب والرجوع إلى العزيز الوهاب. ولا يجوز للمسلم أبدا أن يتضجر من قضاء الله وقدره، فإن الذي قدر عليك البلاء والشر هو الرؤوف الرحيم وهو العليم الحكيم، له في ذلك حكمة قد تعلم وقد لا تعلم. فمن الإيمان أن ترضى بقضاء الله وقدره، وأن تصبر على مر القضاء، وأن تصبر على ما جاءك من البلاء، وأن تلجأ إلى الله بصدق في أن يكشف عنك الكربة وينفس عنك الضائقة ويزيل عنك الشدة، لا أن تعالج البلاء بتدمير الآخرة. فإن من قتل نفسه بحرق أو بغرق أو بأن يبني نفسه من مكان شاهق أو بسلاح أو بسم بسبب ما أحاط به من أجل البلاء والمصائب والفقر والاضطهاد والظلم، ليس معذورا بين يدي الله عز وجل، معرض للعقوبات الشديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو يطعن نفسه بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن تحسى ثما فمات به فهو يتحساه بنار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. وأما استدلال بعض أهل الباطل بما فعل الغلام المؤمن في الحديث الصحيح الذي كان في عهد ملك يدعي الربوبية وكان قد هداه الله للإيمان، فحاول الملك قتله في غير مرة فلم يتمكن، فطلبه وجمع الناس برأي من الصبي والغلام المؤمن، وقال له الغلام: لن تتمكن من قتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، فحينها تتمكن من قتلي. فحصل. فلهذا لما رأى الناس الملك الذي يدعي الربوبية اعترف بالله رب الغلام دخلوا في دين الله أفواجا. فإن هذه القصة أولا هي في شريعة سابقة، قد جاء في شريعتنا ما يناقضها، ونحن إنما نعمل بشريعتنا. ثانيا، هذا الغلام لم يقتل نفسه، قتله الملك ومن أجل إقامة الدين والتوحيد والمعتقد، لا من أجل المناصب والرياسات ولا من أجل الطعام والشراب واللباس. فشتان ما بين الصورتين. وما بين المسألتين، فما حصل من الرجل الذي أحرق نفسه قتل للنفس وأمره إلى الله، لكنهما تعالى كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية. الوقفة الثالثة، إن موقف الشرع من حكام الظلمة ومن ولاة الأمور المفسدين الفجرة من المسلمين واضح بين، كما ذكره أهل العلم في كتب المعتقد والسنة كالآجري في الشريعة واللالكائي في اعتقاد أهل السنة وغيرهما من أئمة السلف، وهكذا في الطحاوية الإمام الطحاوي بشرح ابن أبي العز وغيرهم من أهل العلم ذكروا معتقد السلف وحكم الله في الحاكم الظالم. إن الحاكم المسلم إن ظلم وبغى وفجر الواجب على المسلمين تجاه ظلمه أمور ألا يطيعوه بمعصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع مخلوق في معصية الله كان حاكما أو أبا أو عالما أو من كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن تبقى له الطاعة ويبقى له السمع في الأمور المباحة وفي طاعة الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي حين أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكام الذين عندهم منكرات، قال فإذا رأى من أميره معصية فلا يسمع له ولا يطيع، ولا ينزعن يدا من طاعة فلا يفعل، ولا ينزعن يدا من طاعة، فنهى عن طاعته بالمعصية مع بقاء الطاعة له في بقية الأمور. فظلم الحاكم ومعصيته لا تزيد للناس التمرد عليه والافتئات عليه والخروج على حكمه مهما ظلم وبغى. ولنا عبرة في أحوال السلف كيف فعل الإمام أحمد مع المأمون ومن وراه من الحكام الذين قالوا بالكفر وهو القول بخلق القرآن، حين أن عرض عليه الخروج عليهم قال لا، لو أنني دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ومنهج السلف واضح أيضا، من الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم الباغي الذي انتهك حرمة بيت الله وقتل صحابيا من صحابة رسول الله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ظلما وبغيا وعدوانا، ومع ذلك دان السلف بالطاعة له، أطاعوه في غير معصية الله. ومن خرج عليه كالشعبي وكسعيد بن جبير أنكر عليه السلف فعلهم ولم يوافقوهم فيما فعلوه. الأمر الثالث، أن ينصح له من تمكن من ذلك، وتكون النصيحة فيما بينك وبينه، كما جاء عن أحد السلف كما في الجامع الصحيح الإمام المقبل الواجعي رحمة الله عليه أن تابعيا قال لأحد الصحابة أرأيت أناسا في العراق يتكلمون على ولاة أمورهم وعلى الأمراء، فغمز يده وقال فيما بينك وبينهم يعني النصح، يكون النصح لولاة الأمور فيما عودوا فيه فيما بينك وبينهم أو كما جاء. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، عند يتكلم فيما بينه وبينه لا أن يشهر به من على المنابر وفي المجامع وفي الصحف والمجلات، فالنصح واجب على من تمكن لذلك عن طريق الذهاب مباشرة أو الاتصال أو المراسلة وبالحكمة والحجة والبرهان والرغبة في الإصلاح وتقويم العوج. وأيضا مما يجب على الناس الدعاء في أن يصلح الله الحكام وأن يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ولا يدعى على الحكام خاصة في المجامع لما بذلك من الإثارة وإشعال نار الفتن. فهذا هو المنهج الإسلامي تجاه الحكام الظلمة، ولم يأذن الإسلام أبدا بالخروج على الحاكم مهما فعل، كما جاء في حديث عوف بن مالك السابق قال شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، قالوا يا رسول الله فلا ننابذهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال اصبر وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وهكذا في الحديث الذي ذكره ابن أجري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي أثرة عليكم ولا تنزعوا يدا من طاعة وإن أخذ أمرا هو لكم وإن أخذ أمرا هو لكم والحديث في ذلك كثيرة. أسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين في مثل هذه المسائل يأتي الشيطان وجنوده بنفس الحماس الأجوف بحجة الغيرة مما يحصل والتغيير للمنكرات. أفيظن من يردد هذا أنه أغير على شرع الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أحرص على الخير للناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان الانقلاب والخروج على ظلمة المسؤولين والحكام وفجار ولاة الأمور هو من الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدل عليه سيد الغيورين وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان خيرا لدلنا عليه ولما منعنا من الاستئاسة على ولاة الأمور في هديه الخير والبركة وفي طريقته الرحمة والرأفة وفي سبيله السعادة والطمأنينة والحل لكل المشاكل. فاحذر أخ الإسلام أن تصرف عن مثل هذه النصوص والأدلة الشرعية الواضحة في بيان الموقف الشرعي من غلبة الحكام وفجارهم وهو الصبر والسمع والطاعة في غير المعصية واللجوء إلى الله بالدعاء مع النصح ممن تمكن لذلك وعدم الخروج والافتئاس. أن تنصرف عن هذا كله الذي كان عليه السلف بالإجماع ولم يخالف منهم أحد ومن حصل منهم الخروج في زمن الحجاج أنكروا عليه عليهم رحمة الله أجمعين. احذر أن تنصرف عن هذا إلى العواطف والحماس الأجوف وأن تتأثر بمن ينفخون النار في قلوب الناس حتى تثور الفتن. جاء في صحيح مسلم عن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله وانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد في التصرف مع الحكام الذين يضيقون على الناس في حياتهم ويمنعون المجتمعات حقوقهم. قال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا يأخذون حقوقهم وافية ولا يدعون الناس يتمكنون من حقوقهم يستأثرون بالحقوق دون الرعية يضيقون على الناس من أجل أن يوسعوا على أنفسهم لا يبالون بمن جاع ومن شبع ومن اكتسى ومن عرى ومن ظمئ ومن ارتوى ومن صح ومن سقم. هذه هي الحال التي يتكلم بها كثير من الناس اليوم ويحتجون بها على خروجهم وصياتهم. انظر بماذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام واسمع وأطع فإن طاعة الرسول هي الأمر الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إيمان عبد حتى يقبل حكم الله ورسوله. قال يا رسول الله أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فأعرض الرسول عنه ولم يجب. فأعاد الثانية والثالثة والرسول يعرض فجبذه الأشعث بن قيس رضي الله عنه لأنهم فهموا كراهية الرسول للسؤال. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال اسألوا الله الذي لكم أدوا لهم الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. والأحاديث في هذه المسألة كثيرة جدا وصريحة في عدم جواز الافتئات على ثلاث الأمور إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا يبينه أهل العلم ويرشدون إليه، وكذلك بشروط حتى لو حصل الكفر البواح لا يخرج المسلمون على الحاكم الكافر المعلن بكفره الذي قد حصل اليقين في كفره إلا إذا كانوا قادرين وبأقل خسائر وكلفة على إزاحته وإقامة الحكم بعد إزاحته. أما إذا كان هناك ضعف أو قلة أو عجز وجب عليهم الصبر حتى يفرج الله. فما بالك وحكامنا مسلمون مهما حصل منهم ما زالوا على الإسلام، مهما فجروا لا يجوز تكفيرهم ولا يجوز الخروج عليهم. وعلى المسلمين أن يحفظ ما نحن عليه من النعمة. نحن في هذه البلاد في اليمن الميمون ننعم بنعمة الإسلام. أعداء الإسلام في الشرق والغرب يغيظهم ما عليه بلاد الإيمان والحكمة من قوة الإسلام ومن كثرة الخير ومن انتشار الطاعة والصلاح في المجتمع. انظر إلى المشرقين والمغربين من بلاد الإسلام الذين تغربوا في أفكارهم وتغربوا في عاداتهم وتغربوا في تقاليدهم، تخلوا عن كثير من أحكام الإسلام حتى تعرف ما نحن عليه من الفضل والنعمة، كما أرشد إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال انظر إلى من هو دونك فذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليه. هم يريدون أن نحطم نعمتنا بأيدينا وأن نخرب الفضل بأيدينا وأيديهم، عليهم لعائن الله، فلا نمكنهم من ذلك. فعلى العقلاء من المسلمين أن يتفطنوا لمثل هذه المكائد وأن يعقلوا الآخرين. إن بلادنا في نعمة، وإن الأمن والأمان لمن أعظم النعم الدنيوية التي هي سبب لتيسير القيام بشعائر الله وشرائع الإسلام. ورب العزة والجلال يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فبعد أن كثر الخير وعظم الصلاح وقوي الإسلام وكثر الراجعون إلى الله عز وجل وبدأت راية التوحيد تقوى في بلادنا وعرف الناس السنة وعرفوا حق الله عليهم وعرف الناس الشر وحذروه، بعد هذا يأتي هؤلاء لإفساد هذا الفضل وإفساد هذه النعمة بما يثيرونه. فعليهم أن يتقوا الله في أنفسهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الحفاظ على الأمن والأمان واجب الجميع، التخلص من الفتن والبلاغل واجب على الجميع رجالا ونساء. فلا نحطم نعمتنا بأيدينا ولا نغتر بدعاة الخروج والانقلابات، وعلى رأسهم دعاة الإخوان المفلسين ودعاة السرورية وأصحاب الجمعيات الذين لا يبالون بمصلحة الأمة، يريدون الوصول إلى رغباتهم، يريدون الوصول إلى السلطة ولو على جسر من دماء الشعوب، ولو على جسر من دماء الشعوب. يزعمون كذبا أنهم يريدون إقامة الإسلام. لماذا لم يقيموا الإسلام بأنفسهم؟ أصحاب مسرحيات حليقينها مبنطلون كاليهود والنصارى معروفون بضياع الجماعات إلى غير ذلك من المعاصي، ما أقاموا الإسلام بأنفسهم وما أقاموا الإسلام في أسرهم، فكيف ينتظر منهم أن يقيموا الإسلام في بلاد الإسلام؟ أمثال هؤلاء لا يمكن عليهم ولا ينتظر منهم الإصلاح، إنما هم دعاة إفساد يصدق فيهم أو في كثير منهم قول الله عز وجل عن المنافقين لأنهم شابهوهم، وإن كانوا مسلمين لا نكثرهم لكنهم شابهوا المنافقين في هذه القصرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم قد أعطاك الله عقلا أيها المسلم، اعتبر من الأحداث التي بين يدينا اليوم، إنما يضحك به على الناس من نجاح ثورة أصحاب تونس. هل نجحوا؟ هم ما زالوا إلى اليوم في قتل وقتال وسفك للدماء ونهب للأموال وانتهاك للأعراض، يعيشون فوضى، يعيشون فوضى لا يحسدون عليها. ما رأوا خيرا بعد ما فعلوا، بعضهم يقتل بعضا ويحارب بعضهم بعضا، فما استتب لهم أمر، ما استتب لهم أمر. وهكذا ما هو في العراق حين انفتح الشيعة للأمريكان والنصارى من بقية الدول معهم الأحضان ونصرهم على المسلمين، هل رأوا خيرا بعد ذلك؟ هل رأوا خيرا بعد ذلك؟ يقتل بعضهم بعضا، الشيعة والخوارج أصحاب تنظيم القاعدة، والسنة يطحنون في الوسط، السنة يطحنون في الوسط بسبب عدم الاستقامة على الكتاب والسنة والحفاظ على نعمة الأمن والأمان. وهكذا ما يجري في دولة مصر. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين في جميع البلاد. الناس في فتن وقلاقل تسفك الدماء، هذه الفتن والثورات مرجع خطر لأصحاب الجرائم، مرجع خطر لأصحاب الجرائم، يستغلون الأوضاع في الوصول إلى ما يريدون. تكثر السرقات، تكثر الاغتصابات، يكثر القتل والقتال، كل إذا أراد شيئا وصل إليه لانشغال الناس بعضهم ببعض. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن من يدعون إلى المظاهرات ومن يدعون إلى الثورة والانقلابات يريدون أن نكون على هذه الحال، لا نجد أمنا ولا نجد راحة، ويصعب حينها على الناس أن يصلوا إلى أرزاقهم وإلى معايشهم، تتعطل المصالح وتقطع السبل ويزعزع الأمن بسبب مثل هذه الأفعال. أفلا نعمل عقولنا ونحكم شرعنا لنعرف من الذي يريد مصلحتنا ومن الذي يريد مضرتنا؟ فاستقيموا على شرع الله واحذروا من مثل هؤلاء الدعاة، فإنهم يريدون أن يستخدموا الشعب وسيلة لتنفيذ أغراضهم والوصول إلى مصالحهم. ولهذا قال السلف حكمة ينبغي أن نضعها أمام العين حتى تكون نبراسا لنا في مثل هذه الأحوال. قال بعض السلف: حاكم ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. اسمع إلى حكم السلف الذين عرفوا الشرع وعايشوا الواقع، أصحاب علم وخبرة، ماذا قالوا لنا جميعا من أجل أن تستقيم أحوالنا؟ حاكم ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. فنحن نقول لدعاة الإخوان المفلسين ولدعاة السرورية: بقاء الحاكم الظالم من المسلمين على ما هو عليه خير من أن تسفك الدماء، اصطراعا على السلطات. واحذروا من تلبيسات أحزاب اللقاء المشترك. نسأل الله أن يخلص مجتمعنا منهم، يزعمون أنهم اشتركوا والتقوا على مصلحة الأمة، هب أنهم خلعوا الحاكم، خلع الله رقابهم قبل أن يثيروا الفتنة، هب أنهم وصلوا، أتظن أنهم سيتفقون؟ والله والذي نفسي بيده لتشتعلن الحروب بينهم، كل يريد أن يصل إلى السلطة. فحزب الإصلاح سيسعى جادا للتسلط على البقية، والحزب الاشتراكي لن يرضى بوصول أصحاب الإصلاح، وهكذا البعث يريد أن يكون لهم مكانة، وهكذا الناصري، وسيطحن الشعب من أجل الوصول إلى أغراضهم. هم الآن متفقون لأن هدفهم واحد، إسقاط السلطة. إذا سقطت ونعوذ بالله من هذا البلاء، سيوجه كل واحد منهم السلاح في عنق الآخر، ونحن الضحية. اعتبر بما حصل في أفغانستان لما قاتلوا وهم متفرقون أحزابا، لما نصروا على الروس وجه كل واحد منهم السلاح في عنق الآخر يريد أن تكون السلطة له. لم يسمعوا من نصر العلماء هنا بأن يتحدوا على قائد واحد وعلى معتقد واحد، وأن هذا التحزب والتفرق سيضر بهم ويفسد جهادهم. وحصل. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا تستجيبوا لمثل هؤلاء المغالطين، هؤلاء أصحاب مصالح ونزوات. لا يجوز لمسلم أن يركن إلى الظلمة وأن يركن إلى أهل البدع وأن يركن إلى الأحزاب، فإنها فرقت الكلمة وشتت الشمل وأثارت الفتن والقلاقل وأزعزع الأمن في كثير من بقاع الأرض. فلا نجر إلى نفس الويلات التي حصلت عند غيرنا ولنعتبر بغيرنا ليكن لنا في غيرنا عبرة، ولا نكن نحن لغيرنا عبرة. ونحن أهل السنة والجماعة السلفيون حين أن ينكروا على الناس الخروج والطعن في ولاة الأمور ويأمرون بالسمع والطاعة، إنما يقولون ذلك من منطلق عقيدة، من منطلق عقيدة وتدينا عملا بما في الكتاب والسنة، عملا بما في الكتاب والسنة من الأدلة، طاعة لله ورسوله. لا نرغب فيما في أيدي الحكومات ولا نرهب مما في أيديهم بإذن الله جل وعلا. وأهل السنة في مقدمة المنكرين للظلم والبغي، فهم أكثر من يتكلم على تحكيم غير شرع الله، وأكثر من يستنكر القرب من اليهود والنصارى، وأكثر من يستنكر عدم إقامة الحدود، أكثر من يستنكر الظلم والبغي الحاصل، ويأمرون بطاعة الله الحاكم والمحكوم. دعوة أهل السنة والجماعة رحمة لجميع الناس للحاكم والمحكوم وصلاح للمجتمعات. لن تصلح أحوالنا إلا إذا مشينا على طريقة أهل السنة والجماعة، لأن طريقتهم هي طريقة الكتاب والسنة، هي دعوة الله ورسوله، هي السبيل الذي وصل عن طريقها إلى العز صحابة رسول الله رضي الله عنهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نسألك بكرمك ورحمتك وعزتك وعليائك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اكفنا وبلادنا وسائر بلاد الإسلام الفتن والقلاقل والشرور والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أبق من في بقائه رحمة ونصرة للإسلام والمسلمين، وأزل من في زواله رحمة ونصرة للإسلام والمسلمين، وأعز بلادنا من دعاة القلاقل والفتن، واحفظنا واحفظ ديننا وأموالنا وأهلينا وأعراضنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله.